الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الوقف. الوقف لغة هو الحبس، وأما في الشرع فحبس مال وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به. الوقف في الشرع حبس مال وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به. مثال ذلك أن تكون عندك قطعة أرض تحبس هذا المال لوجه الله، ومعنى حبسه ألا يباع ولا يوهب ولا يهدى ولا يورث. حبس المال وتسبيل منفعته، يعني أن تجعل المنفعة التي ينتفع بها هذا المال في سبيل الله، ينتفع الناس بها، سواء كان المنتفعون أشخاصا معينين أو جماعات، أو الانتفاع كان عاما للناس، مع بقاء عينه، أي أن المال هذا عينه باقي. فقطعة الأرض هذه مثلا التي لك مالك، أوقفتها في سبيل الله، جعلتها محبوسة في سبيل الله، فلا تورث ولا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تهدى. ومنفعتها من زراعة مثلا أو بناء أو غير ذلك، هذه مفتوحة في سبيل الله. مع بقاء العين هذه الأرض باقية، يأتي شخص مثلا ينتفع بها في الزراعة، يزرعها ثم يحصد زراعته ويمضي، يأتي آخر يزرعها مرة ثانية مثلا، ينتفع بهذه الزراعة ثم يمضي، وهكذا. فالأرض باقية ثابتة، ولكن الانتفاع بها إيش؟ مسبب في سبيل الله، ودوام الانتفاع بها مع بقاء عينه، بقاء عين المال، أي المال باقي، سواء كان أرضا أو كانت عمارة أو كانت سيارة أو غير ذلك، عين باقية، ولكن الانتفاع بها مستمر ودائم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية، أو منها صدقة جارية. فالصدقة الجارية هذه وهي الوقف، الحبس. قال المؤلف رحمه الله: من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة. يعني من جعل مالا من ماله وقفا في سبيل الله يبتغي أجره، صار هذا الوقف، هذا المال، صار هذا المال وقفا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا ما شاء، خلاص صار هذا المال وقفا لله تبارك وتعالى. فيأخذ حكم الوقف، وله أن يجعل نفعه عائدا إلى من شاء من الناس، إذا كان في صرفه لهم قرب لله كالفقراء والمساكين والأقارب والعلماء وما شابه. وهذا من العمل الباقي للإنسان بعد موته، يجري له أجره للحديث الذي تقدم، للحديث الذي تقدم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر، خيبر مدينة المعروفة بجانب المدينة، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ يعني أغلى مال وصل إلي هي هذه الأرض، فماذا تأمرني أن أفعل بها؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي إن شئت أوقفت الأرض، أوقفت أصلها وتصدقت بمنفعتها. فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل، يعني جعل منفعتها في هؤلاء الفقراء وذوي القربى يعني الأقرباء، والرقاب يعني العبيد، والضعيف أي قليل ذات اليد، وابن السبيل والذي لا يقدر على العمل أيضا، وابن السبيل الذي هو المسافر. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول. هذا وقف عمر كان على هذه الحال. لا جناح على من وليها، من وليها يعني من قام على أمرها، من قام على شأنها. فيكون حارسا لها، يجمع غلتها إذا كانت لها غلة، يعني إذا كانت فيها عليها مضرة دفعها عنها إلى آخره، فيقوم على أمر هذه الأرض. لا جناح على من وليها أن يأكل منها، يعني من تكفل بأمر هذه الأرض أن يقوم عليها، فله أن يأكل منها بالمعروف، بالمعروف يعني بالمعروف عرفا، أن مثل هذا العمل كم يقدر لصاحبه أن يأخذ ويأكل منه، يكون لهذا الشخص مثل هذا المعروف. ويطعم صديقا، وله أن يطعم صديق، يكرم أصدقائه، غير متمول أي من غير أن يكنز. قال المؤلف وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف، للحديث الذي تقدم عن عمر رضي الله عنه، للمتولي عليه على الوقف، من يكون مديرا للوقف مسؤولا عن الوقف له أن يأكل من الوقف بالمعروف عرفا. قال وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، أي للواقف أن ينتفع بالوقف كواحد من المسلمين، كما جاء في حديث عثمان في بئر رومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة، فاشتراها عثمان، خرجه الترمذي والنسائي. فهنا عثمان جعل له دلوا مع المسلمين في هذا الوقت الذي وقفه.
قال المؤلف: ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا، لأنه وقف محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والوقف الذي يراد به قطع ما أمر الله به وقف باطل، لم يرد به أو لم يرد به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة أو في مسجده صلى الله عليه وسلم. أولا، المؤلف رحمه الله يريد بالمشهد هنا المكان الذي يشهده الناس ويحضرونه، لا المشهد الذي هو القبر كالمشاهد المعروفة عند القبوريين. ما هذا مراد المؤلف رحمه الله؟ ويعني بما قال أن الوقف إذا تعطل جاز نقله أو صرفه فيما ينتفع به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. والحديث في الصحيح، كنز الكعبة وقف عليها، لكن لما كان لا ينتفع به أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفقه في سبيل الله، ولكنه خشي الفتنة والمفسدة. قال المؤلف: والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل، لأنه وقف في أمر منهي عنه، فهو وقف باطل. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، ونهى عن البناء عليها، ويلحق بذلك كل ما يجلب على الناس فتنة في دينهم ويؤدي إلى الاعتقاد بها ويؤدي إلى تعليق القلوب بأصحابها، مثل هذا كله لا يجوز. ومن وقف شيئا في ذلك فهو وقف باطل غير معتبر. هذا ما يتعلق بمسائل الوقف التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم قال: باب الهدايا. الهدايا جمع هدية، والهدية ما ملكته لغيرك في الحياة بغير عوض، ما ملكته لغيرك في الحياة بغير عوض للتحبب. وبينها وبين الهبة والعطية والصدقة فرق، وبينها وبين الهبة والعطية والصدقة فرق. كل منها، هذه المذكورات كل منها تمليك بلا عوض، تمليك بلا عوض، سواء كانت الهدية أو الهبة أو العطية أو الصدقة، كلها تمليك مال بلا عوض، فهي تجتمع في هذا المعنى. إلا أنه إذا كان التمليك لثواب الآخرة أصلا وقصدا أساسيا كانت إيش؟ صدقة. وإذا كان التمليك للتحبب فهي إيش؟ هبة، فهي عفوا هدية، فهي هدية، تهادو تحاب، فهي هدية. وإن كانت عطية مجردة فهبة، والعطية شاملة للجميع. قال المؤلف: يشرع قبولها ومكافأة فاعلها.
قبول الهدية مشروع،
يشرع قبولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، ورد في ذلك أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية، ومنها حديث عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب قبول الهدية في كتاب الهبة، عنده كتاب في صحيحه اسمه كتاب الهبة، بوب في ضمنه بابا سماه باب قبول الهدية، وساق عدة حديث في ذلك منها ما ذكرناه. وأما المكافأة عليها فلما أخرجه البخاري من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. فإذا قبول الهدية مستحب والإثابة عليها أيضا مستحبة. ثم قال رحمه الله وتجوز بين المسلم والكافر، تجوز بين المسلم والكافر الهدية، يجوز أن تهدي كافرا ويجوز أن تقبل من الكافر الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار وأهدى لهم أيضا. بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الهدايا للمشركين، وذكر حديث إهداء عمر حلة لأخ له من أهل مكة قبل أن يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث أسماء بنت أبي بكر في صلة أمها الكافرة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في صلتها، وبدأ الباب بذكر الآية التي نزلت بسبب قصة أسماء لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبوب أيضا رحمه الله الإمام البخاري باب قبول الهدايا أو باب قبول الهدايا من المشركين، وعلق مجموعة من الأحاديث التي تدل على جواز قبول الهدية من المشرك، ووصل حديث أنس قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، سندس نوع من أنواع الحرير، وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها أي من هذه الجبة من حسنها وجمالها، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وفي رواية عند البخاري قال إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وأكيدر دومة هذا هو ملك دومة اسمه أكيدر، وكان كافرا فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. وذكر أيضا البخاري رحمه الله موصولا حديث اليهودية التي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على جواز أكل طعام أهل الكتاب الكفار، يدل على جواز أكل طعامهم وعلى جواز قبول الهدية منهم. قال المؤلف ويحرم الرجوع فيها لأنها كالهبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، وفي رواية كالعائد في قيه، متفق عليه. هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة، لأن جاء في رواية أخرى العائد في صدقته، بعد إقباضهما، بعد إقباضهما. يعني إذا نويت أن تهدي لشخص هدية ولكنك تراجعت عن هذا الأمر قبل أن تعطيها إياه فلك أن تتراجع، لكن إذا أعطيتها إياه وقبضها منك فقد تم الأمر، فلا يجوز لك إذن أن ترجع في ذلك. فبعد القبض لا يجوز الرجوع، قبل القبض لك أن ترجع. قال المؤلف: ويجب وتجب التسوية بين الأولاد في الهبة والهدية العطية، يجب أن تسوي فيها بين الأولاد، لحديث النعمان بن بشير في الصحيحين أنه قال: إن أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، يعني أعطيت ابني غلام عبد، كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أعطيت جميع أولادك مثل ما أعطيت هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. متفق عليه. والولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى. وقال له في رواية أخرى: فلا تشهدني على جور. إذن فهذا ظلم. وفي رواية أخرى: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. أي كما أنك تحب أن يكونوا جميعا بارين بك بنفس الدرجة، كذلك أيضا أنت يجب أن تكون عادلا ومساويا بينهم من غير تفريق بينهم. فهذا يدل على وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة وفي الهدية، والتسوية تكون بين الذكور والإناث متساوين، لا كقسمة الميراث، لا، تلك شيء وهذه شيء آخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بماذا؟ بالتسوية بينهم. فقال له ماذا؟ أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ والولد تشمل الذكور والإناث. وأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن للأب أن يرجع في هبته لابنه خاصة. تقدم أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، لكن في هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم أنه يجوز للأب أن يرجع في هبته التي أعطاها لابنه. من أين؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فأرجعه. فأرجع بعد ما أعطى لابنه. لكن هذا الاستدلال يعني ينازع فيه حقيقة، لأنه ربما يكون هنا النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالإرجاع لأنها هي عطية أو هدية باطلة أو عطية أو هبة باطلة، لذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاعه. ولكن ما يستدل به على ذلك وهو الأقوى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. تمام؟ فهنا الاستثناء الأخير هذا الذي يدل على أن الوالد له أن يرجع في هبته لابنه. وهل الأم كالأبي؟ خلاف بين أهل العلم كبير، فبعضهم قال هي كهو لأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الوالد فيما يعطي ولده. والبعض قال: لا، الوالد شيء والوالدة شيء آخر. ولكن قال بعض أهل العلم بأنها تلحق بالوالد، لأن الوالد له حق في مال الولد، فلذلك جاز له أن يرجع في هبته، وكذلك الوالدة لها حق في مال ولدها فيجوز لها أن ترجع في هبتها، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والرد لغير مانع شرعي مكروه. الرد أي رد الهدية، إذا أهداك شخص هدية فردها عليه مكروه لغير مانع شرعي. فإذا وجد المانع الشرعي جاز لك أن تردها، كأن يهديك شخص هدية وأنت في مثلا عمل للحاكم تعمل عملا للحاكم، يأتيك شخص بهدية، هذه أقرب إلى إيش؟ إلى الرشوة، أقرب إلى الرشوة من الهدية، فهنا يجوز لك أن تردها، أو أن يكون هذا الشخص قد علمت منه أنه يريد أن يمن عليك بهذه الهدية، فيجوز لك كذلك في هذه الحالة أن ترده، أو أن تكون هذه الهدية فيها شيء محرم كهدية خمر مثلا، فيجوز لك في هذه الحالة أن ترده، لكن إذا لم يكن هناك مانع شرعي فيكره رد الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قبولها لما تحدثه في النفس من المحبة والتآلف، ورد الهدية عكس ذلك، يحدث يعني شيء في النفوس، لذلك يكره ردها. قال المؤلف رحمه الله: باب الهبات. الهبة هي عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة، عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة، الشخص يهب مالا لآخر من غير عوض وهو حي في حال حياتهما، هذه الهبة. قال المؤلف: إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف. إن كانت هذه الهبة أو المال الذي ستعطيه للآخر من غير عوض فحكمها حكم الهدية في كل ما تقدم من أحكام، تمام؟ قال: وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكم. فإذا كانت بعوض خرجت عن كونها هبة وصارت إيش؟ بيعا، فتأخذ حكم البيع. قال المؤلف: والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما. العمرة مأخوذة من العمر وهو الحياة، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمرة. وأما الرقبة فمأخوذة من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه، وكذا ورثته يقومون مقامه، هذا أصلهما. وأما حكمهما فقال المؤلف: توجبان الملك لمن أعطيت له ولورثته من بعده، وتخرج من ملك صاحبها مطلقا، هذه العمرة والرقبة. فإذا رجل قال للآخر: أعطيتك هذه الدار مدة حياتك، هنا المؤلف يقول خرجت من ملكي الأول نهائيا وصارت ملكا للثاني، وكذلك الرقبة. قال: وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة ميراث لأهلها، أو قال: العمرة جائزة، متفق عليه. وقال: فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه، هذا لفظ مسلم. ولكن ورد في حديث عند مسلم من حديث جابر ما يدل على أن المسألة فيها تفصيل وليست على إطلاقها. فجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله، أو فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه. وفي رواية: أيما رجل أعمر أو أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيه، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث. وفي رواية: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا هو التفصيل. ففرق بين أن يقول له هي لك ما عشت أو هي لك مدة حياتك، وأن يقول له هي لك ولعقبك من بعدك، لعقبك يعني لذريتك من بعدك. فهنا دخلت في مسألة الميراث، فإذا قال له هي لك ولعقبك خرجت من ملكه مطلقا وصارت للآخر. وأما إذا قال له هي لك مدة حياتك فتبقى في ملك الأول، وللثاني أن يستعملها ما دام حيا، فإذا مات رجعت إلى ملك الأول أو إلى ورثته. واضح؟ هذا هو التفصيل الذي دل عليه حديث جابر الأخير، وهو الأصح إن شاء الله. والرقبة كالعمرة في أحكامها تماما، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يبارك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الوقف. الوقف لغة هو الحبس، وأما في الشرع فحبس مال وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به. الوقف في الشرع حبس مال وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به. مثال ذلك أن تكون عندك قطعة أرض تحبس هذا المال لوجه الله، ومعنى حبسه ألا يباع ولا يوهب ولا يهدى ولا يورث. حبس المال وتسبيل منفعته، يعني أن تجعل المنفعة التي ينتفع بها هذا المال في سبيل الله، ينتفع الناس بها، سواء كان المنتفعون أشخاصا معينين أو جماعات أو الانتفاع كان عاما للناس. مع بقاء عينه، أي أن المال هذا عينه باقي، فقطعة الأرض هذه مثلا التي لك مالك، أوقفتها في سبيل الله، جعلتها محبوسة في سبيل الله، فلا تورث ولا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تهدى. ومنفعتها من زراعة مثلا أو بناء أو غير ذلك، هذه مفتوحة في سبيل الله. مع بقاء العين هذه الأرض باقية، يأتي شخص مثلا ينتفع بها في الزراعة، يزرعها ثم يحصد زراعته ويمضي، يأتي آخر يزرعها مرة ثانية مثلا، ينتفع بهذه الزراعة ثم يمضي، وهكذا. فالأرض باقية ثابتة، ولكن الانتفاع بها إيش؟ مسبب في سبيل الله، ودوام الانتفاع بها مع بقاء عينه، بقاء عين المال، أي المال باقي، سواء كان أرضا أو كانت عمارة أو كانت سيارة أو غير ذلك، عين باقية، ولكن الانتفاع بها مستمر ودائم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية، أو منها صدقة جاري. فالصدقة الجارية هذه وهي الوقف الحبس. قال المؤلف رحمه الله: من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة. يعني من جعل مالا من ماله وقفا في سبيل الله يبتغي أجره، صار هذا الوقف هذا المال صار هذا المال وقفا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا ما شاء، خلاص صار هذا المال وقفا لله تبارك وتعالى. فيأخذ حكم الوقف، وله أن يجعل نفعه عائدا إلى من شاء من الناس إذا كان في صرفه لهم قربى لله، كالفقراء والمساكين والأقارب والعلماء وما شابه. وهذا من العمل الباقي للإنسان بعد موته، يجري له أجره للحديث الذي تقدم للحديث الذي تقدم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فقال: يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر، خيبر مدينة معروفة بجانب المدينة، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ يعني أغلى مال وصل إلي هي هذه الأرض، فماذا تأمرني أن أفعل بها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي إن شئت أوقفت الأرض أوقفت أصلها وتصدقت بمنفعتها. فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل. يعني جعل منفعتها في هؤلاء الفقراء وذوي القربى يعني الأقرباء، والرقاب يعني العبيد، والضعيف أي قليل ذات اليد، وابن السبيل والذي لا يقدر على العمل أيضا، وابن السبيل الذي هو المسافر. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول. هذا وقف عمر كان على هذه الحال. لا جناح على من وليها، من وليها يعني من قام على أمرها، من قام على شأنها. فيكون حارسا لها، يجمع غلتها إذا كانت لها غلة، يعني إذا كانت فيها عليها مضرة دفعها عنها إلى آخره، فيقوم على أمر هذه الأرض. لا جناح على من وليها أن يأكل منها، يعني من تكفل بأمر هذه الأرض أن يقوم عليها، فله أن يأكل منها بالمعروف، بالمعروف يعني بالمعروف عرفا، أن مثل هذا العمل كم يقدر لصاحبه أن يأخذ ويأكل منه، يكون لهذا الشخص مثل هذا المعروف. ويطعم صديقا، وله أن يطعم صديق يكرم أصدقائه غير متمول، أي من غير أن يكنز. قال المؤلف: وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف، للحديث الذي تقدم عن عمر رضي الله عنه. المتولي عليه على الوقف، من يكون مديرا للوقف مسؤولا عن الوقف له أن يأكل من الوقف بالمعروف عرفا. قال: وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، أي للواقف أن ينتفع بالوقف كواحد من المسلمين، كما جاء في حديث عثمان في بئر رومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة، فاشتراها عثمان. خرجه الترمذي والنسائي. فهنا عثمان جعل له دلوا مع المسلمين في هذا الوقت الذي وقفه. قال المؤلف: ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا، لأنه وقف محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والوقف الذي يراد به قطع ما أمر الله به وقف باطل، لم يرد به أو لم يرد به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة أو في مسجده صلى الله عليه وسلم. أولا، المؤلف رحمه الله يريد بالمشهد هنا المكان الذي يشهده الناس ويحضرونه، لا المشهد الذي هو القبر كالمشاهد المعروفة عند القبوريين، ما هذا مراد المؤلف رحمه الله. ويعني بما قال أن الوقف إذا تعطل جاز نقله أو صرفه فيما ينتفع به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. والحديث في الصحيح، كنز الكعبة وقف عليها، لكن لما كان لا ينتفع به أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفقه في سبيل الله، ولكنه خشي الفتنة والمفسدة. قال المؤلف: والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل، لأنه وقف في أمر منهي عنه، فهو وقف باطل. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، ونهى عن البناء عليها، ويلحق بذلك كل ما يجلب على الناس فتنة في دينهم ويؤدي إلى الاعتقاد بها ويؤدي إلى تعليق القلوب بأصحابها، مثل هذا كله لا يجوز. ومن وقف شيئا في ذلك فهو وقف باطل غير معتبر. هذا ما يتعلق بمسائل الوقف التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم قال: باب الهدايا. الهدايا جمع هدية، والهدية ما ملكته لغيرك في الحياة بغير عوض، ما ملكته لغيرك في الحياة بغير عوض للتحبب. وبينها وبين الهبة والعطية والصدقة فرق، وبينها وبين الهبة والعطية والصدقة فرق. كل منها هذه المذكورات كل منها تمليك بلا عوض، تمليك بلا عوض، سواء كانت الهدية أو الهبة أو العطية أو الصدقة، كلها تمليك مال بلا عوض، فهي تجتمع في هذا المعنى. إلا أنه إذا كان التمليك لثواب الآخرة أصلا وقصدا أساسيا كانت إيش؟ صدقة. وإذا كان التمليك للتحبب فهي إيش؟ هبة، فهي عفوا هدية، فهي هدية، تهادو تحاب، فهي هدية. وإن كانت عطية مجردة فهبة، والعطية شاملة للجميع. قال المؤلف: يشرع قبولها ومكافأة فاعلها. قبول الهدية مشروع، يشرع قبولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، ورد في ذلك أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. ومنها حديث عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب قبول الهدية في كتاب الهبة، عنده كتاب في صحيحه اسمه كتاب الهبة، بوب في ضمنه بابا سماه باب قبول الهدية، وساق عدة أحاديث في ذلك منها ما ذكرناه. وأما المكافأة عليها فلما أخرجه البخاري من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. فإذا قبول الهدية مستحب والإثابة عليها أيضا مستحبة. ثم قال رحمه الله: وتجوز بين المسلم والكافر، تجوز بين المسلم والكافر الهدية، يجوز أن تهدي كافرا ويجوز أن تقبل من الكافر الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار وأهدى لهم أيضا. بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الهدايا للمشركين، وذكر حديث إهداء عمر حلة لأخ له من أهل مكة قبل أن يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث أسماء بنت أبي بكر في صلة أمها الكافرة، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في صلتها، وبدأ الباب بذكر الآية التي نزلت بسبب قصة أسماء: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبوب أيضا رحمه الله الإمام البخاري باب قبول الهدايا أو باب قبول الهدايا من المشركين، وعلق مجموعة من الأحاديث التي تدل على جواز قبول الهدية من المشرك. ووصل حديث أنس قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، سندس نوع من أنواع الحرير، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، أي من هذه الجبة، من حسنها وجمالها، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وفي رواية عند البخاري قال إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وأكيدر دومة هذا هو ملك دومة اسمه أكيدر، وكان كافرا فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. وذكر أيضا البخاري رحمه الله موصولا حديث اليهودية التي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على جواز أكل طعام أهل الكتاب الكفار، يدل على جواز أكل طعامهم وعلى جواز قبول الهدية منهم. قال المؤلف ويحرم الرجوع فيها لأنها كالهبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، وفي رواية كالعائد في قيه، متفق عليه. هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة، لأن جاء في رواية أخرى العائد في صدقته بعد إقباضهما، بعد إقباضهما. يعني إذا نويت أن تهدي لشخص هدية ولكنك تراجعت عن هذا الأمر قبل أن تعطيها إياه فلك أن تتراجع، لكن إذا أعطيتها إياه وقبضها منك فقد تم الأمر، فلا يجوز لك إذن أن ترجع في ذلك. فبعد القبض لا يجوز الرجوع، قبل القبض لك أن ترجع. قال المؤلف ويجب وتجب التسوية بين الأولاد في الهبة والهدية العطية، يجب أن تسوي فيها بين الأولاد، لحديث النعمان بن بشير في الصحيحين أنه قال إن أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، يعني أعطيت ابني غلام عبد كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أعطيت جميع أولادك مثل ما أعطيت مثل ما أعطيت هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه، متفق عليه. والولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى. وقال له في رواية أخرى فلا تشهدني على جور، إذن فهذا ظلم. وفي رواية أخرى أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، أي كما أنك تحب أن يكونوا جميعا بارين بك بنفس الدرجة كذلك أيضا أنت يجب أن تكون عادلا ومساويا بينهم من غير تفريق بينهم. فهذا يدل على وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة وفي الهدية، والتسوية تكون بين الذكور والإناث متساوين لا كقسمة الميراث، لا تلك شيء وهذه شيء آخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بماذا؟ بالتسوية بينهم، فقال له ماذا؟ أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ والولد تشمل الذكور والإناث. وأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن للأب أن يرجع في هبته لابنه خاصة، تقدم أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، لكن في هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم أنه يجوز للأب أن يرجع في هبته التي أعطاها لابنه. من أين؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فأرجعه، فأرجع بعد ما أعطى لابنه. لكن هذا الاستدلال يعني ينازع فيه حقيقة، لأنه ربما يكون هنا النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالإرجاع لأنها هي عطية أو هدية باطلة أو عطية أو هبة باطلة، لذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاعه. ولكن ما يستدل به على ذلك وهو الأقوى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. تمام؟ فهنا الاستثناء الأخير هذا الذي يدل على أن الوالد له أن يرجع في هبته لابنه. وهل الأم كالأبي؟ خلاف بين أهل العلم كبير، فبعضهم قال هي كهو لأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوالد فيما يعطي ولده، والبعض قال لا، الوالد شيء والوالدة شيء آخر، ولكن قال بعض أهل العلم بأنها تلحق بالوالد لأن الوالد له حق في مال الولد، فلذلك جاز له أن يرجع في هبته، وكذلك الوالدة لها حق في مال ولدها فيجوز لها أن ترجع في هبتها، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والرد لغير مانع شرعي مكروه. الرد أي رد الهدية، إذا أهداك شخص هدية فردها عليه مكروه لغير مانع شرعي، فإذا وجد المانع الشرعي جاز لك أن تردها، كأن يهديك شخص هدية وأنت في مثلا عمل للحاكم، تعمل عملا للحاكم، يأتيك شخص بهدية، هذه أقرب إلى إيش؟ إلى الرشوة، أقرب إلى الرشوة من الهدية، فهنا يجوز لك أن تردها، أو أن يكون هذا الشخص قد علمت منه أنه يريد أن يمن عليك بهذه الهدية، فيجوز لك كذلك في هذه الحالة أن تردها، أو أن تكون هذه الهدية فيها شيء محرم كهدية خمر مثلا، فيجوز لك في هذه الحالة أن تردها، لكن إذا لم يكن هناك مانع شرعي فيكره رد الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قبولها لما تحدثه في النفس من المحبة والتآلف، ورد الهدية عكس ذلك، يحدث يعني شيء في النفوس، لذلك يكره ردها. قال المؤلف رحمه الله: باب الهبات. الهبة هي عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة، عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة، الشخص يهب مالا لآخر من غير عوض وهو حي في حال حياتهما، هذه الهبة. قال المؤلف: إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف. إن كانت هذه الهبة أو المال الذي ستعطيه للآخر من غير عوض فحكمها حكم الهدية في كل ما تقدم من أحكام. تمام؟ قال: وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه. فإذا كانت بعوض خرجت عن كونها هبة وصارت إيش؟ بيعا، فتأخذ حكم البيع. قال المؤلف: والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما. العمرة مأخوذة من العمر وهو الحياة، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمرة. وأما الرقبة فمأخوذة من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه، وكذا ورثته يقومون مقامه، هذا أصلهما. وأما حكمهما فقال المؤلف: توجبان الملك لمن أعطيت لها ولورثته من بعده، وتخرج من ملك صاحبها مطلقا، هذه العمرة والرقبة. فإذا رجل قال للآخر: أعطيتك هذه الدار مدة حياتك، هنا المؤلف يقول خرجت من ملك الأول نهائيا وصارت ملكا للثاني، وكذلك الرقبة. قال: وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة ميراث لأهلها، أو قال العمرة جائزة، متفق عليه. وقال فمن أعمر عمرا فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه، هذا لفظ مسلم. ولكن ورد في حديث عند مسلم من حديث جابر ما يدل على أن المسألة فيها تفصيل وليست على إطلاقها. فجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله أو فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه. وفي رواية أيما رجل أعمر أو أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيه وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وفي رواية إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا هو التفصيل. ففرق بين أن يقول له هي لك ما عشت أو هي لك مدة حياتك وأن يقول له هي لك ولعاقبك من بعدك، لعاقبك يعني لذريتك من بعدك. فهنا دخلت في مسألة الميراث، فإذا قال له هي لك ولعاقبك خرجت من ملكه مطلقا وصارت للآخر، وأما إذا قال له هي لك مدة حياتك فتبقى في ملك الأول وللثاني أن يستعملها ما دام حيا، فإذا مات رجعت إلى ملكي الأول أو إلى ورثته. واضح؟ هذا هو التفصيل الذي دل عليه حديث جابر الأخير وهو الأصح إن شاء الله. والرقبة كالعمرة في أحكامها تماما، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يبارك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.